بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر أبو داود حتى الآن من أبواب الطلاق أبوابا في سد الذرائع إلى وقوع الطلاق والنهي عن ذلك، وذكر بابا في طلاق السنة. وهو أن من أراد أن يطلق امرأته فليطلقها في طهر لم يمسها فيه. وذكرنا هل يقع الطلاق في الحيض أم لا، وأن جمهور العلماء يوقعونه فيقولون هو محرم ولكنه يقع. وبينا أن قصة ابن عمر تدل على عدم الوقوع كما جاء في طريق أبي الزبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا. وذكر بابا في الطلاق الله وبركاته قبل النكاح، وأن هذا يعني لا يقع. وذكر بابا في طلاق الغضبان، وذكرنا أيضا طلاق المعتوم والمجنون والسكران، ثم بابا في طلاق الهازل. الآن وصلنا إلى الباب العاشر، وهو في مسألة عظيمة مشهورة، وهي تشبه الطلاق في الحيض. فكما أن الجمهور يوقعون الطلاق في الحيض، فكذلك في هذه المسألة، وهي مسألة من طلق ثلاثا في مجلس واحد. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذه المسألة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. وأما الطلاق الذي شرعه الله تعالى والذي يعنى به الثلاث، فهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة يملك رجعتها، طلقة على السنة، ثم يراجعها فتحسب عليه طلق وتعيش معه، ثم بعد ذلك يطلقها مرة أخرى وهي طلقة الرجعية، فهاتان مرتان. وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الرجل أن يراجع امرأته. فإذا طلقها مرتين على هذا النحو، إذا طلقها بعد ذلك مرة ثالثة فهذه المرة الثالثة لا يملك رجعتها، وإنما تكون بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو المراد بالثلاث التي شرعها الله تبارك وتعالى. وهذا مما لا شك فيه من سعة رحمة الله تعالى، ومن يسر هذا الدين، ومن رفع الحرج عن هذه الأمة، أن الله تبارك وتعالى يعطي للرجل فسحة. طيب، الناس لأجل الذنوب والمعاصي فيسوقهم القدر إلى أن يشددوا على أنفسهم، إلى أن يشددوا على أنفسهم، فالتشديد على النفس هذا من الذنوب والمعاصي. وإلا لو كان الإنسان طائعا لا لزم هذا الدين بعزائمه ورخصه. فالذنوب والمعاصي إما أن تجعل الإنسان ينحل من هذا الدين، وإما أن تجعله يتشدد في هذا الدين. ولذلك قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبسبب الذنوب والمعاصي يقاد الناس ويضطرون قدرا إلى أن يشددوا على أنفسهم. فبدل أن أعطاه الله عز وجل الفسحة والفرصة، هو يأتي ويقول أنت طالق ثلاثا، فيستعجل أمرا قد أخره الله عز وجل فيه وأمهله فيه. فالذي يفعل هذا هل يجرى عليه يعني ما استعجله، ويحكم عليه بحكمه، أم أننا نقول هذا شيء لغو ولا أثر له في تغيير الحكم؟ على الأول سار جمهور العلماء والأئمة الأربعة أن من استعجل وجمع الثلاث في مجلس واحد فإنه يلزمه حكمها، فتبين منه المرأة بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وخالف الجمهور جماعة وقالوا حتى لو استعجل فهذا الاستعجال لا يغير حكم الله تبارك وتعالى. فلو قال في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا أو عشرة أو مئة أو ألفا فهي واحدة. فهذا الباب أيتها الأخوات في هذه المسألة العظيمة. وصعوبة هذه المسألة أن الجمهور والأئمة الأربعة على وقوع الثلاث، وأن المرأة تبين منه، ونجد من ينتصر للجمهور انتصارا قويا ويشنع على الآخرين، وخاصة ابن العرب المالكي، سنقرأ بعضا من كلامه، ينتصر للجمهور يشنع على الآخرين غاية التشنيع، وأنهم يجهلون ولا يعرفون، بل ربما رماهم بالبدعة. فنريد أن نعرف ما في هذه المسألة. وطبعا هذه المسألة وكذلك قرينتها وهي طلاق الحيض، هذه قد يعني بسطناها بسطا ربما يكون مملا في شرحنا لصحيح مسلم. قال: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. طبعا هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر أن الرجل مهما طلق امرأته فهو أحق بها، وقد فحش الأمر وزاد عن حده، فكان الرجل يطلق المرأة حتى إذا قاربت أن تنتهي عدتها يراجعها ثم يطلقها في الحال، وهكذا يطلقها حتى إذا قاربت عدتها تنتهي يراجعها ثم يطلقها مرة أخرى وهكذا، فتبقى دوما مطلقة. فكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر، يعني لم يكن مقيدا بالثلاث، فنسخ هذا بالثلاث. فهذا معنى هذا الباب، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، يعني بعد التطليقات الثلاث ليس له حق في مراجعتها، بل تبين منه بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره. الحديث الذي ذكره حديث حسن صحيح، وهو في صحيح أبي داود 1905، عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إلى أن ذكر الآية، قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان. فإذا الطلاق مرتان، والتي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد. هذا نسخ المراجعة التي كانت تحصل بعد الثلاث في أول الأمر. فهذا حديث حسن صحيح. قال ابن القيم: وهناك أحاديث أخرى في نسخ المراجعة بعد الثلاث، منها حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأته أو إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي، لا آويك إلي، لا يؤويها أبدا إليه، ولا تحلين أبدا. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان الآية، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان منهم طلق أو لم يطلق، يعني عند نزول هذه الآية الذي كان طلق مرة واحدة تحسب عليه مرة، ويبقى له مرة والطلقة الثالثة، والذي كان طلق مرتين فإذا طلق الثالثة تبين منه. وذكر أيضا ابن القيم حديثا آخر، وهو الحديث المشهور في امرأة رفاعة القرظي لما طلقها يعني زوجها ثلاثا، ثم تزوجت يعني رجلا آخر، فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وهو رفاعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهو صريح في تحريمها بعد الطلقة الثالثة. المهم أن النسخ هذا يعني فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب، وفيه أيضا حديث رفاعة، وفيه حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. الحديث الثاني في الباب، وهو حديث حسن، وهو في صحيح أبي داود برقم 1906، رواه أبو داود من طريق ابن جريج. طبعا هذه الأحاديث ربما نقف عندها طويلا لأنها فيها يعني مشكلات حديثية ومشكلات فقهية. من طريق ابن جريج، نكتب عند ابن جريج يعني طعن بعضهم في هذا الحديث، يعني في حديث ابن جريج. لماذا؟ قالوا لأن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع، وهذه جهالة. أخبرني بعض بني أبي رافع، فبعضهم طعن في هذا الإيش؟ في هذا الحديث. والرد على هذا أن نقول: لم يروه ابن جريج وحده، بل رواه غيره، وهو ما أخرجه الإمام أحمد، في مسنده من طريق محمد ابن إسحاق، وذكر نفس القصة. فإذا ماذا نقول عند هذا الطعن؟ نكتب عند ابن جريج: تابعه ابن إسحاق. لأن الذي يريد أن يتكلم في مسائل الخلاف لا بد أن يحيط بالخلاف، وإلا لا يتكلم. فالمخالف سيقول: أنتم تستدلون بابن جريج، وابن جريج روى حديثا في إسناده جهالة. نقول: الجواب على ذلك أن ابن جريج تابعه ابن إسحاق، وأيضا يشهد لهذا الحديث حديث أبي الصهباء عن ابن عباس، فإذا هذا موضع مهم. الذي يطعن في هذا الحديث لأن ابن جريج رواه عن مجاهيل، نقول تابعه محمد بن إسحاق، وأيضا يدل على مضمونه حديث أبي الصهباء عن ابن عباس عند مسلم، وسيأتي هذا الحديث. طيب، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، ونتأمل في الحديث وفي القصة. قال: طلق عبد يزيد وهو أبو ركانة وإخوته، يعني عبد يزيد هذا إيش كنيته؟ أبو ركانة وإخوته، يعني إيش؟ يعني هو أبو ركانة، وركانة له إخوة. مثلا أنا عندي 5 أولاد، أقول أبو عبد الرحمن وإخوته، يعني أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، أبو محمد، هذا معنى وإخوته. طلق عبد يزيد أبو ركان وإخوته أم ركان، فإذا أبو ركان طلق أم ركان، ونكح امرأة من مزينة، تزوج بامرأة أخرى، فجاءت يعني المزنية اللي هي الزوجة الثانية هذه، فجاءت نقول أي المزنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. تريد أن تقول أنها يعني لا تستمتع به، لا تستمتع به لأنه يعني ادعت عليها أنه ليس فيه يعني رجولة. فأخذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمية، النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام، كيف أن امرأة يعني لا تستحي وتقول هذا الكلام. فدعا بركانة وإخوته، دعا بركانة وإخوته الذين هم من إيش؟ من الزوجة الإيش؟ الأولى. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، يعني يقول مثلا ركان يشبه أبوه يشبه أباه في كذا، والولد الثاني يشبه أباه في كذا، والثالث يشبه أباه في كذا، إيش يعني هذا الكلام؟ أي أن هؤلاء إيش؟ أولاده، فطالما أن هؤلاء أولاده فإذن هو رجل، فإذن دعوة هذه المرأة دعوة كاذبة، كيف تدعي عليه هذه الدعوة أنه لا يشبعها وهؤلاء أولاده؟ أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها، ففعل. ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له راجع الأولى. فقال إني طلقتها ثلاثا، إني طلقتها ثلاثا، أي ثلاثا؟ يعني في إيش؟ في إيش؟ في مجلس واحد، وإلا لو كانت إني طلقتها ثلاثا على الطريقة الشرعية المعروفة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له راجعها حتى تنكح إيش؟ زوجا غيره. فإذا قول أبي ركان طلقتها ثلاثا أي في مجلس واحد، طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علمت راجعها، راجعها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر هذه الثلاث، اعتبرها إيش؟ واحدة. قال وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسبحان الله، فتصبح هذه الآية، نقول هذه الآية رد على من يطلقون في الحيض، وعلى من يطلقون إيش؟ وعلى من يطلقون إيش؟ ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية في طلاق الحيض وفي طلاق الثلاث. فالآن هذه قصة يعني واضحة جدا، فكيف يجيب الجمهور عنها؟ كيف يجيب الجمهور عنها؟ قالوا هذا ابن جريج رواه عن مجهولين، وقد أجبنا عن اعتراضهم، فقلنا لم يتفرد به ابن جريج بل تابعه ابن إسحاق، ويدل عليه أيضا حديث أبي الصباح عن ابن عباس. فبمثل هذا يكون العلم، الإنسان يقرأ الحديث ويشوف إيش اعتراض المعترض ويشوفوا يعني صح ولا غلط، حق ولا باطل، والإنسان ما يتعصب. هذا هو أصل العلم، ليس العلم يعني بالقوة ولا بالتقليد. فالآن هذه قصة وهذا دليل. طيب، قال أبو داود، الإمام أبو داود يعلل هذه الرواية، كيف ذلك؟ قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش؟ أصح. ماذا يريد أن يقول أبو داود؟ يقول الآن هذه رواية ابن جريج، لكن نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده، عن أبيه اللي هو علي عن جده يزيد بن ركان أو عن ركان، أن ركان تطلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود يقول هذا الحديث أصح. طيب، شو الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ الفرق أن الذي قبله فيه أنه طلقها إيش؟ طلقها ثلاثا، فيكون دليلا في محل النزاع. وأما هنا إيش؟ طلقها البتة. إيش يعني طلقها البتة؟ يعني لم يطلقها ثلاثا، فلا يكون في محل إيش؟ فلا يكون في محل النزاع. وسيأتينا معنى البتة. البتة أنه يعني بتة طلاقها، يعني طلقها طلقة بائنة، والتي تطلق طلقة بائنة يمكن أن إيش؟ يمكن أن يراجعها، بخلاف التي تطلق إيش؟ ثلاثا، فلا يمكن أن يراجع حتى تنكح زوجا غيره. فالمهم أن أبو داود يقول إن هذا الحديث أصح من الذي قبله، وهذا فيه أنه طلقها البتة، ليس فيه أنه طلقها ثلاثا، فلا يكون فيه دليلا للمخالفين للجمهور. طيب، لماذا قال أبو داود أن هذا الحديث أصح؟ قال: لأنهم ولد الرجل، يعني هذا الحديث من رواية علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده، وهم ولد الرجل وأهله، وهم أعلم به أن ركان إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. طيب، الرد على هذا، الرد على كلام أبي داود من كلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: أما قول أبي داود إنه أصح من حديث ابن جريج، فلأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع. يعني وهذه جهالة. قال ابن القيم: ولكن قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن إسحاق وذكره. فإذا نقول لأبي داود: أنت تقول أن حديث ابن جريج فيه علة، لكن الإمام أحمد رواه من طريق ابن إسحاق. وأما الحديث الذي رجحه أبو داود هنا، هذا الحديث، نقول هذا ضعفه الإمام أحمد وضعفه البخاري، وأحمد والبخاري أعلم بالحديث من مين؟ من أبو داود. بل أبو داود له مسائل للإمام أحمد، الإمام أحمد شيخه. فنقول حديث ولد هذا ركان وغيره، هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وضعفه البخاري، والإمام أحمد روى طريق ابن إسحاق وحسن هذا الحديث، حسن الحديث الذي فيه ابن إسحاق، وهو موافق لرواية من؟ ابن جريج، أنه طلقها إيش؟ طلقها ثلاثة. الحديث الذي رواه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق موجود عندكم في الشرح، يعني ممكن تتصفحوا هتجدون فقرة قال وللقائلين بأن الثلاث واحدة حديث آخر صحيح، رأيتموه؟ وللقائلين بأن الثلاث واحدة حديث آخر صحيح. وين وذهب الأئمة الأربعة؟ هذا الشرح صاحب عون المعبود. حصلتم وذهب الأئمة الأربعة؟ رقم الصفحة عندي 199، 199 في هذه الطبعة، طبعة دار الكتب العلمية. فقرة تبدأ وذهب الأئمة الأربعة جمهور العلماء إلى أن الثلاث تقع ثلاثا. بعد هذه الفقرة قال وللقائلين بأن الثلاث واحدة حديث آخر صحيح، وهو ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تملك واحدة فارجعها إن شئت. سبحان الله، فإنما هي واحدة فارجعها إن شئت. قال فراجعها. الآن هذا حديث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام حتى ولو كان الجمهور. وهذا صححه الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد مع ليش؟ مع الجمهور. نعم، سبحان الله. طيب الذي بعده إسناده صحيح على شرط مسلم، صحيح أبي داود 1907. عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس، كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. وابن عباس هو راوي ايش؟ هو راوي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها واحده الذي قراناه الان. نعم. فجاء رجل يسال ابن عباس انه طلق امراته ثلاثا، قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه. مجاهد يقول ظننت انه سيردها على يحسبها واحده يعني. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، الحموقة من الحمق وهي التعجل والتسرع، ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس. صحيح كما هو حال أكثر الناس، يذهب ويقع في الخطأ ثم يقول يا شيخ يا شيخ. نعم، يريد أن الشيخ يجيب له مخرج. قال وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صحيح، الإنسان إذا كان متقيا لله ووقع في شيء فالله عز وجل سيجعل له مخرج عند عالم من العلماء، فيتصور مسألته ويفتيه فتوى يعني مطابقة إذا كان متقيا لله عز وجل. وأما إذا كان متلاعبا ويتتبع الرخص فهذا ليس له إيش؟ هذا ليس له مخرج. ولذلك نحن سنخلص في نهاية هذه المسألة أن موضوع الطلاق ثلاث يعني بحسب الأحوال. إذا كان الرجل لا يريد المرأة والمرأة لا تريده خلاص نعتبر الثلاث ثلاثا. وأما إذا كان الرجل معروف بالتقوى وكذلك المرأة ولكن حصل شيء وتعجلوا فيه فالله تبارك وتعالى يجعل لهم مخرجا. نعم. قال وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا. عصيت ربك، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. طبعا في قبل عدتهن هذه قراءة شاذة لأنها غير موافقة لرسم المصحف. نعم. فإذا هذه فتوى ابن عباس أنه إيش؟ أنه أجرى عليه الثلاث، مع أنه راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إيش؟ جعلها واحدة، وابن عباس جعلها ثلاثا. فكيف هذا؟ هذا معروف، إذا خالف رأي الراوي روايته فالمعول على إيش؟ على روايته. وأما إذا رأيه لم يكن مخالفا للرواية فنقول الراوي أدرى بمرويه. فهذا هو الفرق. أحيانا نجد العلماء يقولون الراوي أدرى بمرويه، وأحيانا يقولون لنا روايته وعليه رأيه. فمتى هذا؟ نقول إذا كان الرأي مخالف للحديث فنقول لنا روايته وله رأيه. وأما إذا كان الرأي موضح للحديث ومبين له فنقول الراوي أدرى بمرويه. إذا كان الحديث يحتاج بيانا فيعمل به الراوي على وجه معين فهذه الحالة نقول الراوي أدرى بمرويه. فنتنبه للفرق. فهنا ابن عباس فتواه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد جاء عن ابن عباس أيضا أنه جعل الثلاث واحدة، فالفتوى عنه مختلفة، جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. فإذا جاء عنه هذا وهذا فإذا نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لمجاهد. وكذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعطاء عن ابن عباس، ومالك بن الحارث عن ابن عباس، وعمر بن دينار عن ابن عباس، كل هذا موجود عندكم، ممكن تحط عليه خطوط. مجاهد، سعيد بن جبير، وعطاء، مالك بن الحارث، هذا كله في يعني في المتن، وعمر بن دينار، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها. فهؤلاء كلهم يروون عن ابن عباس أنه إيش؟ أنه جعل الثلاث ثلاثا. نقول وخالفهم أبو الصهباء، وخالفهم أبو الصهباء رواية، لا بد من هذا التقييد. فإذا هؤلاء كلهم رووا عن ابن عباس، رووا عن ابن عباس إيش؟ رواية ولا رأي؟ لا، هذا رأي أن ابن عباس جعل الثلاث ثلاث. وأما أبو الصهباء فروى عن ابن عباس رواية أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أن الثلاث كانت واحدة. فيأتي ابن العربي ويقول ماذا؟ يقول نترك كل تلاميذ ابن عباس هؤلاء ونتمسك بأبو الصهباء. نقول هناك فرق، أبو الصهباء إنما يروي، وأما هؤلاء إنما ينقلون فتوى ابن عباس، وإنما ينقلون فتوى ابن عباس. هذا هو الفرق. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، هذا عكرمة، قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، فالآن هذا عكرمة خالف من؟ خالف هؤلاء، أو ما نقول خالف هؤلاء، هي الفتوى ثابتة عن ابن عباس على الوجهين. فجماعة منهم من تلاميذ ابن عباس رووا عنه أنه أفتى بالثلاث ثلاثا، وعكرمة ينقل عن ابن عباس أنه جعل الثلاث واحدة. فالفتوى عن ابن عباس مختلف. نقول هذا أيضا يعني ينظر له صحيح أبي داود 1907. وكذلك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نقول هذا إسناده صحيح، صحيح أبو داود 1908. فإذن هؤلاء من الصحابة غير ابن عباس يفتون بماذا؟ أن الثلاث ثلاث، أن الثلاث ثلاث، ابن عباس أبو هريرة عبد الله بن عمر. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال هذا مثل خبر الصرف. قال فيه ثم إنه رجع عنه ابن عباس.